وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم بكل خير وخيرات ومسرة وبركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مما تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم ربي في من ذكرهم في الملأ الأعلى. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد وصلنا في تعليقنا وفي شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة بعد السجدة الثانية ماذا يصنع، وكنا ذكرنا بعض المسائل، قلنا نؤرجئها إن شاء الله إلى حلقة قادمة، ولعل هذه هي الحلقة. من المسائل أيها الإخوة هي مسألة الخرور من القيام إلى السجود، هل يقدم ركبتيه أم يقدم يديه؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، والكلام فيها معلوم معروف عند الأئمة رحمهم الله. وبادئ ذي بدء، فلا بد من البيان أن الأئمة رحمهم الله اتفقوا على أن الإنسان سواء قدم رجليه أو سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه، كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في الأفضلية، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. إذا ثبت هذا، فإن جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إن الأفضل في حق المصلي أن يقدم ركبتيه قبل يديه، فإن قدم يديه قبل ركبتيه فجائز، لكن الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأفضل أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وبالمناسبة، فإن كل الأحاديث المرفوعة الواردة في تقديم الركبتين على اليدين أو الواردة في تقديم اليدين على الركبتين كلها أحاديث لم تصح مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أحاديث تقديم الركبتين على اليدين فلما رواه شريك القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خر قدم ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث صحه بعض المتأخرين، والراجح أن الحديث ضعيف، وذلك لأن شريك بن عبد الله القاضي اختلط حينما تولى القضاء وتفرد بهذا الحديث، كما ذكر ذلك الإمام البخاري والدارقطني وأبو داود وغيرهم. وعلى هذا فالحديث لا يصح مرفوعا، وجاء له شاهد من حديث أنس بن مالك وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف، فإن الحديث جاء من طريق رجل يقاله إسماعيل المكي، وهو حديث ضعيف. وأما تقديم اليدين على الركبتين فهذا الحديث جاء عند أبي داود وأهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث يرويه عبد العزيز بن محمد الدروردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا الحديث صححه بعض متأخرين وأكثر أهل الحديث على تضعيفه، فإن البخاري رحمه الله ذكره في التاريخ الكبير وقال تفرد به عبد العزيز بن محمد عن محمد ابن عبد الله بن الحسن، ولا يصح سماع عبد العزيز عن محمد ولا محمد عن أبي الزناد. فالبخاري ضعفه من ثلاثة وجوه: أولا تفرد عبد العزيز محمد الدروردي، الثاني أنه لا يعرف سماع محمد عبد العزيز من محمد، الثالث لا يعرف سمع محمد بن عبد الله حسن عن أبي الزناد، فدل ذلك على أن الحديث منقطع. ثم إن ابن القيم رحمه الله أشار إلى أن الحديث الصحيح أنه مقلوب على الرواة، والصحيح أن بروك البعير إنما كان يقدم إيش؟ كان يقدم يديه، لأن ركبة البعير في يديه، فقال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن ركبتي البعير كانت في اليدين في مقدم كلام في مقدم جسمه. فقال ابن القيم إن الصحيح إن الحديث مقلوب، والصحيح لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. أنت ترى أن هذا الأحاديث كلها ضعيفة، لكن أهل العلم قالوا إن الأقرب تقديم الركبتين لأنه صح ذلك عن عمر، لأنه قد صح ذلك عن عمر، كما روى الطحاوي عن إبراهيم بن عن إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله مسعود علقمة والأسود أنهما قال حفظنا عن عمر، يعني ابن الخطاب، حفظنا عن عمر أنه كان إذا خر ساجدا قدم ركبتيه قبل يديه كما يخر البعير، وهذا ثابت عن عمر وهذا ثابت عن عمر. وأما مالك بن أنس فإنما استدل بفعل ابن عمر بفعل ابن عمر، فقد روى عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال كان يقدم يديه قبل ركبتيه. والذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمر روي عنه من وجهين، روي عنه تقديم الركبتين قبل اليدين، وروي عنه تقديم اليدين قبل الركبتين، وإن كان تقديم اليدين قبل الركبتين أصح عنه. والذي يظهر أن ابن عمر إنما صنع ذلك لأنه كان كبر سنه، لأنه كان كبر سنه، وعبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر لم يروي عن والده إلا بعدما سن، لم يروي عن والده إلا بعدما سن. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الأقرب أن تقديم الركبتين قبل اليدين لفعل عمر رضي الله عنه، ولأن هذا هو الأظهر وهو الأقرب من حال المصلي، فإن المصلي لو أراد أن يقدم يديه قبل ركبتيه لكانت حالته على غير الحالة الطبيعية، لكانت حالته على غير الحالة الطبيعية. هذه مسألة. المسألة الأخرى، سبق أن ذكرت لكم أن الإنسان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي. وقلت أن الحديث وارد ويحتاج إلى أسناده، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا ركع وإذا سجد، قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أو فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا يدل على ذكر الوارد المشروع في الركوع والسجود. إذا ثبت هذا أيها الإخوة والأخوات، فإن من المسائل أيضا أنه إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، هل يجلس جلسة الاستراحة أم لا يجلس؟ واضح هذا؟ ومعنى جلسة الاستراحة أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يجلس كأنه التشهد الأول، كأنه بين السجدتين، فيفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هل هذا وارد أم لا؟ فذهب الشافعي إلى استحباب ذلك، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم استحباب ذلك، إلى جمهور الفقهاء إلى عدم استحبابه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، فقالوا إلى عدم استحباب جلسة الاستراحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لأجل أنه كبر، لأن مالك بن الحويرث إنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. والحديث الوارد في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال حتى إذا كان في وتر من صلاته جلس أو قعد صلى الله عليه وسلم جلسة يسيرة ثم قام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعلة، وقد جلس مالك بن الحويرث أكثر من 10 أيام، وقال لهم صلى الله عليه وسلم، وحينما كان مالك بن الحويرث يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال لعلكم اشتقتم إلى أهليكم، فقلنا نعم، قال اذهبوا إلى أهليكم فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فصلوا كما رأيتموني أصلي، وليأمكم أحدكم وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، وفي رواية وليأمكم أكبركم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا مثل فعله، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذه الجلسة لأنني كبير. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم هو ما اختاره بعض أهل الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان لا يجلس، وروي عنه أنه كان يجلس. فالسنة هي أن يفعل ذلك أحيانا وهذا أحيانا، فإن كان قد فعلها دائما فقد خالف السنة التي لم يكن يفعلها، يعني لم يكن يجلس. وإن داوم على عدم الجلوس فإنه خالف في سنة أنه كان يجلس. ولهذا كان الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. أما المأموم إذا كان إمامه لم يصنع، فإذا كان المأموم إمامه لم يجلس جلسة الاستراحة، فإن الذي يظهر والله أعلم هو ألا يجلس المأموم لأجل ألا يخالفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولعل هذا من الاختلاف، فإن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف في الأفعال الواجبة أو اختلاف في الأفعال المستحبة، وكلاهما مقصود، وهذا من الأفضل ألا يتأخر المأموم عن إمامه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن فعل الإمام فلا حرج والله أعلم أن يفعل المأموم ذلك، وإن ترك فلا حرج، لأن ذلك إنما هي متابعة في الأفضل في السنة، ومتابعة المأموم إمامه في السنة أفضل إذا كان ذلك موطن يفعل فيه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول أن الأفضل أن يجلس الإنسان جلسة استراحة. ثم إن ثمة مسألة: إذا قام هل يقوم يعتمد على الأرض أم يعتمد على صدور قدميه؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه إنما يعتمد على الأرض إذا جلس جلسة الاستراحة، لأن في حديث مالك بن الحويرث: فاعتم ووضع يده على الأرض ووضع يده على الأرض، فهذا يدل على أنه يضع يده على الأرض إن كان قد جلس جلسة الاستراحة. وإن لم يكن قد جلس جلسة الاستراحة فإن الأفضل في حق أن يعتمد على صدور قدميه، كما صح ذلك عن ابن مسعود، كما صح ذلك عن ابن مسعود. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر، ولكنه لا يفرح به، ولكنه لا يفرح به، فهو حديث ضعيف. أعني به حديث وائل بن حجر أنه نهض، كان إذا نهض إلى الصلاة نهض على صدور قدميه، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل، وعلى هذا فإذا أراد أن يقوم فإننا نقول إن كان قد جلس جلسة الاستراحة فيعتمد على يديه، ثم يعتمد بعد ذلك على صدور قدميه وركبتيه، وإن لم يكن يجلس فإنما يعتمد بعد ذلك على ركبتيه وصدور قدميه، كما صح ذلك عن ابن مسعود. وبذلك تلف وتجتمع الأحاديث والآثار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيها الأخوة، من المسائل أيضا هو ما قال العلماء رحمهم الله أنه إذا قام إلى الثانية فإنه يصنع مثل ما صنع في الأولى إلا في ثلاثة أشياء. يعني إذا قام المصلي إلى الركعة الثانية فإنه يصنع مثل ما كان قد صنع في الركعة الأولى إلا في ثلاثة أشياء. الشيء الأول تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام إنما تفعل مرة واحدة، وبالتالي فلا يشرع للمأموم أو الإمام أن يقرأ أن يكبر تكبيرة إذا استتم قائما، لأن تكبيرة الانتقال من سجوده إلى قيامه كافية في ذلك، وإن فعل فإنما ذكر لفظا مشروعا في غير محله، وهذا غير مشروع. الأمر الثاني ألا يستفتح، الأمر الثاني ألا يستفتح، فإن استفتاح الصلاة إنما هو مشروع في الركعة الأولى، وعلى هذا فلا يشرع للمصلي أيا كان إماما أو منفردا أو مأموما أن يستفتح الصلاة. الأمر الثالث، الأمر الثالث، أنا قلت الثالث والثاني، ها قلنا ألا تكبيرة الإحرام، والثاني ألا يستفتح. الثالث ذهب الحنابلة إلى أنه لا يتعوذ، ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه لا يتعوذ، وقالوا إن التعوذ إنما هو في الركعة الأولى، لأن الصلاة تسبيح وتحميد وتكبير، فلم يكن ثمة انقطاع مثل ما لو قرأ الإنسان القرآن ثم ذكر الله ودعا وسبح وهلل إذا مر بآية تسبيح، فإنه لا يشرع له أن يقول مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك إذا كبر أو ركع أو سجد، لأن ذلك عبادة وهو نوع من التسبيح. وذهب الشافعي وابن حزم واختيار أبي العباس إلى أنه يشرع للإنسان أن يتعوذ في كل ركعة، بل بالغ ابن حزم فقال واجب عليه أن يتعوذ عند قراءة كل آية، عند قراءة كل آية. ومن المعلوم أن الإنسان يقرأ القرآن في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولكن الراجح هو استحباب أن يتعوذ، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فدل ذلك على أن الإنسان يستحب له أن يتعوذ بالله إذا قرأ القرآن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيها الإخوة، ومن المسائل أنه يستحب للإنسان إذا جلس في التشهد الأول وأراد أن ينهض إلى الثالثة، فإنه يستحب له أن يرفع يديه، يستحب له ماذا؟ أن يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه. ولم يستحب ذلك الحنابلة، لأنه جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه ذكر ثلاث مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع. ولكن جاء عنه ويفعل ذلك إذا قام من الثنتين بعد التشهد، من بعد الجلوس، وكان يرفع ذلك إذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وهذا يدل على أن ابن عمر إنما لم يذكر ذلك عند البخاري لأنه ذكره مختصرا، لأنه ذكره إيش؟ مختصرا. فعلى هذا فالراجح والله أعلم أنه يرفع في أربع مواطن. وهل يرفع يديه إذا أراد أن يسجد؟ يعني إذا جلس في التشهد وهو قائم قال الله أكبر ثم سجد، فإذا أراد أن يرفع من السجود قال الله أكبر، هل يرفع يديه؟ ذكر بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يرفع، استدلالا بحديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع من حديث ابن مسعود، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحديث ضعيف. والصواب من هذا الحديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، فخلط ذلك الراوي، فبدلا من أن يقول كان يكبر قال كان يرفع. ولكنه كان ابن الزبير كان يصنع ذلك، ولكن ابن الزبير كان يصنع ذلك كما روى ذلك البيهقي وغيره. والراجح والله أعلم إلى أنه لا يستحب فعل ذلك. فإن قال قائل ابن عمر لم يذكر ذلك وعبد الله بن الزبير فعل ذلك، ألا يقال بأن المثبت مقدم على النافي؟ فابن عمر نافي وغيره مثبت، فالمثبت مقدم على النافي كما يقول علماء الأصول. فالجواب على ذلك أن يقال ليس كل مثبت مقدم على النافي على الإطلاق، فإن النافي إن كان قد نفى عن علم فإنه نفيه عن علم، فيكون نفيه بمثابة الإثبات، فيكون نفيه بمثابة الإثبات، كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. ولهذا ابن عمر كان يقول ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، دليل على أن ابن عمر إنما حكى عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن علم أم عن غير علم. الجواب إنما نفى عن علم. وعلى هذا فالسنة ألا يرفع يديه في سجوده ولا من الرفع من السجود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا جلس في التشهد الأول، فإنه إذا جلس في التشهد الأول مثل صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العصر أو العشاء أو الظهر، فإن السنة الراجح في هذه السنة أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، لقول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فلما جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وفي حديث عائشة وفي كل ركعة وكان إذا جلس نصب رجله اليمنى وجلس وفرش رجله اليسرى وجلس عليها، والحديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. هذه هي السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتورك كما هو مذهب مالك، وذهب الشافعي إلى أنه لا يتورك إلا إذا كان في تشهد يعقبه سلام. فالشافعي لا يرى التورك إلا في تشهد يعقبه سلام، فيتورك عند الشافعي في التشهد الأول في صلاة الفجر أو في التطوعات ركعتين. أما أبو حنيفة فلا يرى التورك أصلا، فإنه يرى أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. أما الحنابلة فإنهم قالوا لا يتورك إلا إذا كان في الصلاة تشهدين فيجلس في التشهد الثاني، وأما إذا كان في التشهد في الصلاة تشهد واحد فإن السنة أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، لقول عائشة رضي الله عنها وكان في كل ركعتين التحية وكان يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ولعل مذهب الحنابلة أصح من مذهب مالك وأقوى من مذهب الشافعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن السنة في التشهد الأول أن في اليسرى إما أن يقبض ركبته اليسرى وإما أن يبسط كفه اليسرى ويبسطه على فخذه اليسرى، هكذا إما هكذا وإما هكذا، إما قبض الركبة وإما الوضع. وأما اليمنى فإن السنة فيها أمران، إما أن يقبض أصابعه ويشير بالسبابة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير فقبض يده اليمنى وأشار بأصبعه، هذا صورة. الصورة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين إبهامه والوسطى ويشير بأصبعه ويضع يده على فخذه هكذا. والإشارة لا يحركها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه يحركها أو أنه لا يحركها. فأما رواية أنه يحركها فهي رواية ضعيفة تفرد بها رجل يقاله زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عند من حديث وائل بن حجر. وأما رواية لا يحركها فقد تفرد بها زهير بن معاوية أبو خيثمة يرويها عن عاصم، وأكثر الرواة كسفيان كسفيان وأبي عوانة وأكثر من 12 راويا لم يذكروا لفظة يحركها أو لا يحركها، فدل ذلك على رواية ما جاء في صحيح مسلم يشير بها، والإشارة هي عدم التحريك. فأنت إذا أشرت إلى شخص تقول هذا هو أم تقول هذا؟ تقول هذا من غير تحريك. وعلى هذا فالسنة ألا يرفع أصبعه إلا إذا كان موطن دعاء، لقول ابن عمر كما عند مسلم ويشير بأصبعه يدعو بها. فالدعاء في التحيات أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك، فيبدأ في الرفع فيستمر في الرفع لأنه موطن دعاء، فيستمر في الرفع حتى إذا أراد أن يسلم فإنه ينزل أصبعه وبالتالي يكون أشار بأصبعه. والإشارة يعني من باب الفائدة والتقرب إلى الله وليس ذلك من باب التعنت، فإن فعل الإنسان فلا حرج، ولكننا من باب التقيد، ولهذا التقيد بالسنة. ولهذا قال أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأمرهم بذلك خشية أن يظن بعض الناس أن ذلك واجب فيقع في المسلمين أو يقع على المسلمين حرج وعنت، ولكنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمنهم من يلاحظ سنة ومنهم من لا يلاحظ، ونحن في هذا من باب الفائدة والاستزادة للعلم نقول يشير بأصبعه وينحنيها شيئا، لما روى عاصم أو عصام بن قدامة عن أبي مالك النميري عن أبيه كما روى ذلك النسائي بسند جيد أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة رفع أصبعه وقد حناها شيئا، يعني هكذا شيئا بسيطا، يعني لا ينصبها نصبا ولا يحنيها انحناء ولكن حناها شيئا ويستقبل بها القبلة، كما روى ذلك ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. واعلم أن رفع الأصبع في الصلاة فيه فضيلة، ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص يرفع الأصبعين اليمين واليسار قال أحد أحد فوالذي نفسي بيده لهي أشد على إبليس من جبل أحد. الله أكبر، أحد أحد فوالذي نفسي بيده لهي أشد على إبليس من جبل أحد. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رفع السبابة فإن فيه فضيلة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا إرغاما لإبليس والشيطان لكفى بذلك فضيلة ومندوحة في فعلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا جلس في التشهد فإنه واجب عليه أن يقرأ التحيات سرا بينه وبين نفسه، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. وقد جاءت أحاديث في ذكر التحيات على ثلاث صفات، حديث ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والحديث في الصحيحين. والحديث الآخر يرويه أهل السنن من حديث عمر بن الخطاب، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، ثم يذكر مثل حديث ابن مسعود، وهذا سنة. الأمر الثالث أن يقول على حديث ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات لله، الصلوات المباركات الطيبات لله، وهذا حديث ابن عباس. فهي ثلاث سنن، وقد جاء في حديث عائشة مثلها أو حديث ابن أبي موسى، ولكن لا تختلف عن هذه. فذكر أبو حنيفة وأحمد أن أفضل الأذكار في التشهد حديث ابن مسعود وهو التحيات لله الصلوات لله. الثاني القول الثاني الشافعي، فإنه استحب قول ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. الأمر الثالث مذهب مالك، استحب فعل عمر لأنه قاله على ملأ من الصحابة. والراجح كما مر معنا ما هو؟ أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال على فعل ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليه، وقال مرة على فعل عمر التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات والطيبات السلام عليه، وقال على فعل ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وهذا يدل على أن هذا تفعل مرة وهذا مرة، لأن ذلك أدعى لموافقة السنة ولأن ذلك أدعى للخشوع. فإن الإنسان إذا عود لسانه على ذكر معين فلربما قاله من غير بيان ومن غير تعقل ومن غير استحضار. ولا شك أن العبادة والصلاة التي يستحضرها الإنسان منذ دخوله إلى خروجه أنها يغفر له ذنبه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ذنوبة. وهذا يدل على أفضلية الخشوع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد مر معك أن رفع الأصبع في بين السجدتين لا يشرع، وأن الرواية الواردة في هذا يرويها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب، وقد تفرد بها عبد الرزاق عن سائر رواة سفيان الثوري، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا كان في صلاة التشهد فهل يقول في التشهد الأول الصلاة اللهم صل على محمد أم يكتفي بالتحيات فقط؟ الجواب ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأفضل أن يقرأ الصلاة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد. قالوا فإن الصحابة قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نسلم عليك فكيف في صلاتنا فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحديث. فاستحب الشافعي أن تقال الصلاة على النبي في التشهد الأول وتقال في التشهد الثاني، وهذا رواية عند الإمام أحمد. والقول الثاني أنها المستحب أن تقرأ التحيات فقط دون الصلاة إلا إذا أطال الإمام، فالمشروع في حق المأموم أن يصلي ولا يسكت، لأنه ليس في الصلاة سكوت مطلق، لأنه ليس في الصلاة سكوت مطلق، ولعل هذا القول أظهر. ومما يقوي هذا القول أيها الإخوة يعني قوي أن الإنسان يقتصر على التحيات فقط، ما رواه النسائي من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد كأنما هو على الرضف، ومعنى الرضف الحجارة الحارة، الحجارة المحماة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويقلل من الجلوس في التشهد الأول. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وقالوا إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولهذا قالوا إنه منقطع، ولهذا قالوا إنه منقطع. والصحيح ما قاله علي بن المديني ويعقوب ابن سفيان وابن رجب وأبو العباس بن تيمية رحمه الله أن كل رواية يرويها أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه فإنما رواها عن أصحاب ابن مسعود الكبار، فإنما رواها عن أصحاب عبد الله بن مسعود الكبار. وهذا يدل على أن إذا علم الواسطة بين الراوي وبين شيخه ولو كان لم يسمع منه، فإذا علم الواسطة فإنه يصحح بذلك الحديث. ومن المعلوم أن أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات أفذاذ كعلقمة والأسود وأبي وائل وغيرهم كثيرون من أصحاب ابن مسعود الحكبار الكبار الحفاظ. وهذا يدل على أن رواية أبي عبد الله أن رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رواية صحيحة. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في التشهد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قام. وهذا يدل على أن هذا تفسير لأن الأفضل أن يقرأ التحيات فقط دون الصلاة، دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما هو على الرضف كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان يقرأ في التشهد الأول الصلاة التحيات فقط دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مأموما وتأخر إمامه فلا يسكت، بل إن الأفضل في حقه أن يقول اللهم صل على محمد، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يدعو لنفسه. فإن دعا لنفسه فلا حرج، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال كان إذا قعد قال صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات، وفي آخره قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليدعو بما شاء، وفي رواية البخاري ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا يدل على أن لو دعا كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا كان في التشهد الأخير فإن المشروع في حقه أن يقرأ التحيات لله ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نذكر إن شاء الله في واجبات الصلاة أو أركانها هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة أم لا، فالذي يظهر لنا إن شاء الله هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجبة. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة أو قول عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة وقول في أحد قولي الشافعي أن ذلك واجب، والقول الثالث أن ذلك ركن كما هو اختيار الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى على الجميع. ولعل الأظهر هو أنه سنة، لأنه لم يدل على الوجوب حديث صحيح، وإنما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه في غير الصلاة. وأما قوله فكيف نصلي عليك في صلاتنا، وهي رواية رواها البخاري ومسلم من غير هذه الزيادة، ورواها ابن خزيمة بزيادة في صلاتنا، فالمقصود في صلاتنا يعني في دعائنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على عدم الوجوب أن القائلين بالوجوب قالوا لو قال اللهم صل على محمد وكفى قالوا صحت صلاته. قلنا إذا كان هذا يكفي فيلزمكم أن تقولوا بأن الصلاة الإبراهيمية هي الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه إذا جلس في التشهد الأخير وقرأ التحيات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع في حقه أن يتعوذ بالله من أربع، فيقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من فتنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، هذه أربع. استحب أهل العلم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن الممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه أربع، المحيا والمات واحدة، والدجال هي الرابعة. فذهب عامة أهل العلم إلى استحباب ذلك، وبالغ ابن حزم وهو رواية عند الإمام أحمد فقال بوجوب ذلك، بل كان طاووس يأمر ابنه أن يعيد الصلاة إذا لم يقرأها كما روى ذلك مسلم في صحيحه. والصحيح هو مذهب عامة أهل العلم أن ذلك على سبيل الاستحباب. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يسلم. وهذا لفظ البخاري، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لو لم يتعوذ أو لم يصلي فإن ذلك إيش؟ لا تؤثر على صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، رواية مسلم، ورواية البخاري: أعجبه إليه ثم يسلم. فدل ذلك على عدم وجوب التعوذ وعلى عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه إذا أراد أن يسلم فإنه يسلم تسليمتين. وقد نقل بعض أهل العلم مشروعية السلام مرتين، إلا أن مختلف هل الركن التسليمة الأولى أم كلاهما. الراجح والله أعلم أن الواجب هو التسليمة الأولى، هذا هو الركن. وأما التسليمتين فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك سنة مؤكدة، ولو قيل بالوجوب كما هو مذهب الحنابلة لكان ذلك قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التسليم عن يمينه ولا عن شماله أبدا، فدل ذلك على وجوبه والله أعلم. وأما قولنا أن الركن تسليمة واحدة، فلما جاء في حديث علي بن أبي طالب: مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال التسليم وهو مطلق، فلو سلم تسليمة واحدة لا جاز ذلك، ولكن السنة أن يسلم تسليمتين. وأما ما جاء في ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الإمام أحمد: سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ولكن هذه الرواية منكرة، وقد رواها مسلم في صحيح من حديث سعد بن هشام عن عائشة: ثم يسلم تسليما يسمعنا. ومعنى تسليما يسمعنا ليس تسليما واحدة، ولكن هذه صفة التسميع، صفة التسليم، لأن أجل أن يسلم. وأما رواية واحدة فإنها منكرة وإن كانت على شرط مسلم، فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليما واحدة. وأما حديث الذي جاء فيه أنه يقول: السلام عليكم تسليما واحدة، فهذا رواه الإمام أحمد وفي سنده نكارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالتسليمتان مشروعتان، والركن هو الأولى، التسليمة الأولى، وإن واستسليمتان الأقرب والله أعلم أنه سنة مؤكدة، ولو قيل بالوجوب لم يكن ببعيد. والسؤال: إذا سلم تسليمة تلقاء وجه هل يكفي؟ نقول يكفي، لأن المقصود هو لفظ السلام وأما الالتفات فلا فهو سنة لما جاء في صحيح مسلم لما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم من عن يمينه وسلم من عن شماله حتى يرى بياض خده حتى يرى بياض خده وفي رواية يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما أدري يا أخوان هل بقي من الوقت شيء ولا نكمل؟ تفضل عطنا سؤال
شيخ. أحسن الله إليكم, هل هناك رواية في قول في آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؟ نعم. إنك حميد مجيد, هل هناك رواية؟
نعم, هذه ثابتة في حديث كعب بن عجرة كما عند البخاري في العالمين إنك حميد مجيد. وأبو العباس بن تيمية يقول لا يقول الإنسان كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, يقول إنما جاء ذلك من غير جمع, والراجح والله أعلم كما هي رواية البخاري. ولعل أبا العباس ابن تيمية لم يبلغه هذه النسخة من صحيح البخاري, فإن فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم. لبيك. نعم أحيانا. تفضل.
بالنسبة لصفة التسليم. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة
هذا
الله.
هذا سؤال جيد. صفة التسليم أيها الإخوة أن يقول الإنسان من بداية قوله السلام عليكم فيقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما يفعله العامة وبعض الفضلاء من أن يحرك رأسه فيقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, فهذا ليس له أصل, فهذا ليس له أصل, فإن هذا من كيس الناس وأخذوه من تلقاء أنفسهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كبير شيء. ولهذا في السنة أن يقول الإنسان إذا أراد أن يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله, فيكون انتهاء السلام بانتهاء التفاته بحيث يرى بياض خده الأيمن, ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما يقول بعض العامة السلام عليكم ورحمة الله ثم يقف تلقاء وجهه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله, فهذا ليس له أصل. وعلى هذا فالسنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. وجاء في حديث أنه إذا أراد أن يسلم عن يساره يبالغ في التسليم حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر, وهذا يرويه من نسخ يحيى بن صاعد ولكنه لا يصح, والصحيح أنه يرى بياض خده فقط, خده الأيسر, وإذا التفت على اليمين يرى بياض خده الأيمن, هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها الناس أنهم أحيانا يلتفتون قليلا فيقول أحدهم السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, وهذا ليس من السنة وإن كان ذلك يجزي, ولكن السنة أن يلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن ثم يلتفت حتى يرى بياض خده الأيسر كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث ابن مسعود والله أعلم. من المسائل أيها الإخوة حتى يعني نريد أن ننهي مسألة السلام, أن السنة أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله, وقد جاء عند الإمام أحمد أن يقول السلام عليكم, والذي يظهر والله أعلم أن بعض الفقهاء وهو مذهب مالك يقول السنة أن يقول السلام عليكم ولكنها مختصرة, والصحيح أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما جاء ذلك مفسرا بفعله صلى الله عليه وسلم, وأكثر الرواة رووه بهذا اللفظ. وهل يقول وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ أقول في نسخ أبي داود فيه هذه اللفظة وقد صححها الحافظ ابن حجر, والذي يظهر والله أعلم أن الحديث يرويه سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة عن وائل بن حجر, والذي يظهر أن رواية سفيان الثوري وشعبة رواياه عن حجر بن العنبس لم يذكر فيه السلام عليكم ورحمة الله كما أشار إلى ذلك البخاري, ولهذا صحح البخاري رواية سفيان وشعبة على رواية سلمة بن كهيل, ورواية سلمة بن كهيل هي التي فيها وبركاته, وعلى هذا فالصحيح أن لفظة وبركاته ليست مرفوعة بإسناد صحيح, وعلى هذا فالراجح أن رواية وبركاته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وإن صحح الحافظ بن حجر فإن البخاري رحمه الله أشار إلى أن الصحيح رواية سفيان عن حجر بن العنبس، ورواية سفيان عن حجر بن العنبس لم يكن فيها إيش وبركاته. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شيخ أحسن عليك، نرى بعض الأئمة يزيدون في التسليم الجهة اليمنى أكثر بقليل من اليسرى، هل هذا وارد؟
لا، اللي جاء كما قلت من حديث يحيى بن صاعد وهو مذهب الحنابلة أن يجعل اليسار أقوى من اليمين، ولكن الحديث في سنده ضعف، والصحيح يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه، ومعنى خديه يعني خدي الأيمن وخدي الأيسر كما جاء ذلك مفسرا في الصحيحين، والله أعلم. في سؤال آخر، نحن بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الصلاة، ويبقى مسألة وهي إذا قام الإنسان إلى الثالثة فهل يقرأ بعد الفاتح سورة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه لا يشرع، وهو مذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع له أن يقرأ غير الفاتحة، وذهب ابن حزم إلى أن يقرأ غير الفاتحة في صلاة الظهر لحديث أبي سعيد الخدري قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، والنصف من ذلك تكون كم؟ 15 آية، فهذا يدل على أنه يقرأ في الظهر أكثر، والذي يظهر والله أعلم أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، لأن رواية أبي قتادة في الصحيحين كان يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أن رواية أبي قتادة فيها إشارة إلى أنه لا يقرأ إلا بأم الكتاب، وفي رواية أبي سعيد في الظهر في إشارة إلى أنه يقرأ بعد آية 7 آيات من الفاتحة آيات أخرى، وهذا يدل على أن الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقتصر في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وعلى هذا فهذا هو السنة، وبذلك نكون قد جمعنا بين الروايات، فنقول الأكثر ألا يقرأ بعد أم الكتاب في الركعتين الأخريين إلا بأم الكتاب، فإن فعل بسورة أخرى قصيرة فلا حرج. ومما يقوي ذلك ما رواه الطحاوي عن أبي بكر الصديق أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقد حاول الطحاوي أن يقول إنما ذلك على سبيل القنوت، لأن أبا بكر إنما كان يقرأها في حربه مع الردة، ولكن هذا التأويل يحتاج إلى دليل، ولهذا فإن أبا بكر لم يكن ليرفع بها صوته حتى يكون ذلك قنوتا، وإنما كان أبو بكر يقرأ فيها القرآن، ومن المعلوم أن القنوت إنما كان صلى الله عليه وسلم يصنعه بعد الركوع وليس قبل الركوع، فعلى هذا فإن قرأ أحيانا لا حرج، ولكن العام الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وتبقى لنا مسألة وهي المرأة هل تصنع مثل الرجل أم لا؟ الراجح والله أعلم أن المرأة مثل الرجل، سواء كان ذلك في سجودها أو كان ذلك في تورقها، هذا هو الراجح خلافا لجمهور أهل العلم، فإنهم قالوا إن المرأة تجمع نفسها ولا تنتشر، والراجح هو مذهب إبراهيم النخعي ومذهب أيضا أم الدرداء كما روى ذلك البخاري معلقا بصيغة الجزم أنها كانت تتورك كما يتورك الرجل، يقول البخاري وكانت امرأة فقيها. لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وكل ذلك وكل هذا البيان إنما هو لأجل أن يتقرب الإنسان إلى ربه، فالإنسان وهو يصلي فلا بد أن يعتريه بعض الخواطر وبعض وساوس الشيطان، فإذا أقبل على صلاته أو فعل بعض السنن فإن هذا يكمل ما نقص من فريضته، كما جاء ذلك صريحا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من تطوع، فإن الصلاة إذا كانت فيها إقامة لأركانها وواجباتها ومستحباتها، فإن ذلك من تمام الصلاة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصف، وفي رواية مسلم من إقامة أو من تمام الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.